وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ تستغيثون تطلبون من الله جل وعلا النصر. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. ممدكم ممدكم يعني مرسل لكم مددا من الملائكة، عددهم ألف، وعلى القول الآخر مردفين ألف معهم ألف آخر. وما جعله الله إلا بشرى لكم، الضمير في جعله، وما جعله الله إلا بشرى لكم، جعله يرجع إلى الإمداد، إلى المدد بالملائكة. بشرى يعني تستبشرون به وتفرحون به، وإلا فإن النصر ليس بكثرة العدد ولا بكثرة العدد من الملائكة ولا من غيرهم، وإنما النصر هو من الله جل وعلا. فالنصر إذا أراده الله جل وعلا لفئة لا بد وأن يحصل، سواء قلت هذه الفئة أو كثرت بالنسبة لعدوها. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. عزيز غالب لا يغالب جل وعلا، حكيم يعني يضع الأشياء مواضعها. يقول الله جل وعلا: إذ تستغيثون، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. إذ يغشيكم النعاس، قراءة أخرى: إذ يغشاكم النعاس. إذ يغشيكم النعاس، ثلاث قراءات سبعيات يعني منسوبة إلى القراء السبعة. قراءة الأكثر: إذ يغشيكم النعاس. من الفاعل؟ فاعل يغشيكم هو الله جل وعلا. يغشيكم الله النعاس، وهذه قراءة الأكثر، وهي المنسجمة مع السياق في قوله جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة من، يعني يغشيكم الله النعاس أمنة من، وينزل عليكم، من هو؟ الله جل وعلا، ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. كلها الفاعل فيها هو الله جل وعلا. القراءة الثانية: إذ يغشيكم بتخفيف الشين، وهي بمعنى القراءة السابقة، والنعاس منصوب حينئذ مثل ما سبق. والقراءة الثالثة: إذ يغشاكم النعاس، على أن النعاس فاعل. والمراد بالنعاس هو مبدأ النوم أو أول النوم. والنعاس يكون في الرأس، والنوم يكون في القلب. والناعس يستريح بنعاسه ويدرك من حوله، بخلاف النائم فهو لا يدرك من حوله. وإن كما تقدم في ما قبلها إذ تستغيثون ربكم، وقبلها كذلك ظرف لما يستقبل من الزمان، والعامل فيه محذوف، تقديره اذكر نعمة الله، اذكر كذا وكذا إلى آخره، اذكر إذ يغشيكم النعاس. وهذه نعمة أنعم الله بها جل وعلا على أهل بدر من الصحابة رضوان الله عليهم، بأن غشيهم النعاس بأمر الله جل وعلا. والنعاس كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: عند الحرب من الله راحة وطمأنينة، وفي الصلاة من الشيطان، لأنه تثبيط عن الطاعة وانشغال عنها. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أمنة مفعول لأجله، أي لأجل الأمنة، لأجل أن تأمنوا، لأن الخائف المرعوب لا ينام، ما يأتيه النوم من خوفه ورعبه. فإذا جاء النوم للمرء في مواطن يتوقع فيها الخوف، فإن هذا دليل الأمن، وهذه نعمة من الله حصلت للصحابة قبيل المعركة، وبعضهم قال في أثناء المعركة، كما قال أبو طلحة إنه ليسقط مني السيف عدة مرات وأخذه. وهذه آية من آيات الله، وقد يستنتج منها النصر، وأن الله جل وعلا معهم، بأن عمهم النعاس كلهم في لحظة واحدة في وقت واحد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه آية ومعجزة لا تحصل للمعسكر كله دفعة واحدة يصيبهم النعاس، إلا أنها آية من الله ومؤذنة بالطمأنينة وذهاب الخوف
من قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، ومبشر بالنصر. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، الضمير في منه يعود إلى الله جل وعلا، أمنة من الله لأجل أن تأمنوا، لأجل أن يذهب عنكم الخوف، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما أفلتت العير ورأوا أنه لا بد من مقابلة الجيش واستعدوا لذلك أخذهم الخوف، وهذا الخوف طبيعي في الإنسان، وخاصة بين جيشين غير متكافئين، 310 من الصحابة في ضعف من العدة مقابل 1000 من جيش الكفار معهم العدة والاستعداد الكامل، فأخذهم شيء من الخوف، فأذهب الله جل وعلا هذا الخوف بالنعاس الذي عمهم جميع، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي يدعو ربه، أو كما قال رضي الله عنه: أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. مع هذا النعاس الذي أرسل الله جل وعلا لهم أنزل عليهم مطرا، صار فيه 4 فوائد عظيمة: طهارة للقلب، وطهارة للبدن، وتقوية للقلب، وتقوية للأبدان. 4، وكلها يكون المرء في أمس الحاجة إليها في مثل هذا الموطن عند المعركة. لأن طهارة البدن مع عدم طهارة القلب لا تنفع شيئا، وقوة البدن مع ضعف القلب لا تنفع شيئا، وإنما إذا اجتمع طهارة الباطن والظاهر وقوة القلب وقوة البدن فهذه نعمة عظيمة، وكل هذه من الله جل وعلا بسبب هذا المطر الذي أنزله عليهم. ونأخذ هذه 4 من الآية الكريمة: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هذه طهارة البدن، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وسوسة الشيطان أين تكون؟ في القلب. يذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، هذه تقوية القلب وشده، يكون قوي شديد مربوط، هذا لا يتحرك ثابت. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، تكون الأقدام قوية، إذا مشت في أرض رملية أصابها المطر تكون قوية، بخلاف ما إذا مشت في أرض يابسة الرخوة أو رطبة رخوة، فإن البدن يزلق ويكون ضعيف ولا يستطيع الكر والفر، وإنما في رمل مبلول يكون شديد الرمل تحت الأقدام يعني قوي، ويكون البدن كذلك في حالة الكر والفر يتمكن من ذلك. وقد ذكر أهل السير رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ورد ماء بدر نزل في أدنى بدر. فقال الحباب بن المنذر أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: يا رسول الله، انظر تأدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلناه منزل أنزلك الله إياه، لا نتقدم ولا نتأخر عنه، أم هو الحرب والمكيدة في مجال للرأي والمشورة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل الحرب والمكيدة، لم يخصص لي ربي هذا المنزل لا أتقدم عنه ولا أتأخر. قال: يا رسول الله، إذن ليس هذا بمنزل، وإنما علينا أن نتقدم إلى آخر ماء من مياه بدر من جهة الأعداء، وننزل عليه ونبني أحواضا ونملأها بالماء، ونغور ما وراءها من القلب الضعيفة، نغورها علشان ما يستفيد منها الماء الأعداء، ندفنها فنشرب ولا يشربون. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب ما أشار به الحباب ابن المنذر رضي الله عنه، وتقدم. وكان الأرض التي نزلوا فيها أرض الرخوة، رملية رخوة فيها الغبار وفيها ليونة التربة. فأرسل الله جل وعلا تلك الليلة، ليلة 17 من رمضان، ليلة الجمعة، مطرا صار على كفار قريش غزير جدا، أتعبهم وأفسد الأرض عليهم. وعلى الصحابة رضوان الله عليهم، لبد لهم الأرض ومشى الماء من حولهم فتطهروا واستفادوا منه. يقول الله جل وعلا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أول منزل نزله الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن معهم ماء ولا عندهم ماء، فاحتاجوا إلى الماء للشرب ولرفع الحدث الأصغر للوضوء، ولرفع الحدث الأكبر لمن أصابه جنابة، ولم يكن عندهم ماء، وصلوا وتيمموا بالتيمم، فوسوس الشيطان لهم قائلا: تزعمون أنكم أولياء الله وأن معكم رسول الله، والكفار عندهم الماء وأنتم تصلون على حدث أكبر وحدث أصغر، لو أنكم كما تزعمون لكان الماء عندكم دونهم. الله جل وعلا أرسل هذا المطر فتطهروا به، اغتسلوا وشربوا وتوضأوا وملأوا الأوعية التي معهم، فأذهب الله بذلك الحدث الحسي، الأحداث، رفع الحدث الأصغر والأكبر، ورفع بذلك وأزال بذلك وسوسة الشيطان التي وسوس بها في قلوبهم، فرد الله كيده لتثبيط المؤمنين، فزال عنهم، ارتفع عنهم الحدث وشربوا، وزال عنهم، زالت عنهم وسوسة الشيطان وذهبت. وجعل هذا المطر تقوية لقلوبهم بأنهم أولياء الله وأحبابه، وأنهم المتبعون لرسوله والمقاتلون في سبيله، فمقدمة من مقدمات النصر بأن ميزهم الله جل وعلا على أولئك، وليربط على قلوبكم، يقوي به القلوب ويشدها فتقوى، ويذهب عنها الخوف والوجل ووسوسة الشيطان وما يلقيه في قلوب العباد، ويثبت به الأقدام. فالرمل إذا نزل عليه المطر وتبلل قوي واشتد فسهلت معه الحركة والكر والفر والإقدام. والنعاس نزل على الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المعركة، معركة بدر، وفي معركة أحد كذلك. وكما ذكرت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: النعاس في الحرب من الله جل وعلا رحمة، والنعاس في الصلاة من الشيطان، أنه تثبيط عن الصلاة وعن ذكر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
يذكرهم الله تعالى.
قال العماد بن كثير رحمه الله: يذكرهم الله تعالى بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانا أمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم، وكذلك فعل تعالى بهم يوم أحد كما قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. الآية. قال أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد، ولقد سقط السيف من يدي مرارا يسقط وآخذه، ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحجر. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح.
هذا في ليلة بدر، فهو عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله ويسأله، والصحابة رضوان الله عليهم ألقى الله جل وعلا عليهم النوم ليستريحوا وليستعدوا به للقتال غدا.
وقال سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: النعاس في القتال أمنة من الله، وفي الصلاة من الشيطان. وقال قتادة: النعاس في الرأس والنوم في القلب. قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد، وأمر ذلك مشهور جدا. وأما الآية الشريفة إنما هي في سياق قصة بدر، وهي دالة على وقوع ذلك أيضا، وكأن ذلك كائن للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله، وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته عليهم. وكما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا،
يعني كلما اشتد الأمر لا بد وأن يأتي الفرج من الله جل وعلا. وفي قوله تعالى إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا يقول عليه الصلاة والسلام لن يغلب عسر يسرين، لأن المعرف باللام إذا أعيد مرة ثانية فهو نفس السابق، وإذا أعيد بدون التعريف باللام فهو غيره. والله جل وعلا يقول فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فاليسر كرر مرتين بدون تعريف فهو اثنان، والعسر كرر مرتين معرفا باللام فهو هو نفس الأول. تقول جاء الرجل فأكرمت الرجل، نفسه هو السابق. وتقول جاء رجل فأكرمت رجلا، غيره.
ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان، أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سلة من النوم ثم استيقظ متبسما فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع. ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقوله وينزل عليكم من السماء ماء. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين سار إلى بدر والمشركون بينهم وبين الماء رملة دأصة، وأصاب المسلمين ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين، فأمطر الله عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا، وأذهب الله عنهم رجس الشيطان وثبت الرمل حين أصابه المطر، ومشى الناس عليه والدواب، فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 مجنبة وميكائيل في 500 مجنبة. وكذا قال العوفي عن ابن عباس إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنها نزلوا على الماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين عليه فأصاب المؤمنين الظمأ، فجعلوا يصلون مجنبين محدثين حتى تعاطوا ذلك في صدورهم، فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي فشرب المؤمنون وملأوا الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة، فجعل الله في ذلك طهورا وثبت به الأقدام، وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة فبعث الله المطر عليها فضربها حتى اشتدت وثبتت عليها الأقدام. ونحو ذلك روى عن قتادة والضحاك والسدي، وقد روي عن سعيد وقد روي عن سعيد بن المسيب والشعبي والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قش أصابهم يوم بدر. والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك، أي أول ماء وجده، فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك الله إياه، فليس لنا أن نجاوزه أو منزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال بل منزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل، ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلب ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك، وفي مغازي الأموي أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الملك يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن الرأي ما أشار به الحباب. ابن المنذر: فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام فقال هل تعرف هذا؟ فنظر إليه فقال ما كل الملائكة يعرفهم وإنه ملك وليس بشيطان. وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي رحمه الله. حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال بعث الله السماء وكان الوادي دهسا فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير. وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه. وقال مجاهد أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ بالمطر الغبار وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم. وقال ابن جرير حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا مصعب بن المقداد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن جارية عن علي رضي الله عنه قال عن علي رضي الله عنه نستظل تحتها من المطر. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال. وقوله ليطهركم به أي من حدث أصغر أو أكبر وهو تطهير الظاهر. ويذهب عنكم رجز الشيطان أي من وسوسة أو خاطر سيء وهو تطهير الباطن كما قال تعالى في حق أهل الجنة عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة فهذا زينة الظاهر. وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تباغض وهو زينة الباطن وطهارته. وليربط على قلوبكم أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن ويثبت به الأقدام وهو شجاعة الظاهر. والله أعلم.
غسل المجزئ يكفي لأداء الصلاة أم يجب الوضوء؟ الأولى لمن كان عليه جنابة أن يتوضأ أولا وضوءه للصلاة ثم يغتسل الغسل الكامل. فإن اغتسل واكتفى بالغسل بدون الوضوء أجزأ، لأن الوضوء عن الحدث الأصغر والغسل عن الحدث الأكبر، والحدث الأصغر يدخل ضمن الحدث الأكبر. فإذا كان المرء يتوضأ يغتسل عن جنابه
أو غسل مسنون فإن الوضوء يدخل ضمنه. وأما إذا كان الاغتسال للتبرد فقط فإنه لا يكفي عن الوضوء. يكفي الاغتسال عن الوضوء لمن غسله واجب أو مستحب، وأما من غسله مباح وليس بمسنون فإنه لا يكفي عن الوضوء، بل لا بد أن يتوضأ. والأولى وإن كان عليه جنابة أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل الغسل الكامل بعد ذلك، وإن قدم الغسل ثم توضأ بعد ذلك فلا بأس. وكيف يجمع الإنسان بين الوضوء والتيمم؟ نعم، قد يجمع بين الوضوء والتيمم. بالوضوء يغسل الأعضاء التي لا يضرها الماء، فإذا وفي أثناء إذا كان في مواضع الوضوء شيء لا يستطيع أن يمسه بالماء لمرض ونحوه فإنه يتيمم عن ذلك. وإذا كان عليه غطاء فإنه يمسح على الغطاء ولا يحتاج أن يتيمم، إلا إذا كان الغطاء الجبيرة تجاوزت قدر الحاجة فإنه يتوضأ ما يمكن غسله، يوضأ ما يمكن غسله ثم يمسح على ما كان عليه الجبيرة ويتيمم عما تحت الجبيرة مما ليس بلازم تغطيته. إذا تجاوزت الجبيرة قدر الحاجة فإنه يتوضأ ويمسح ويتيمم. يقول: هل يجوز السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه أحد من الملائكة؟ الجواب: لا يجوز هذا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يسأل الله جل وعلا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمهم بعظم جاهه عليه الصلاة والسلام عند ربه تبارك وتعالى. وإنما ممكن أن تسأل وتطلب من شخص تظل فيه الصلاح أن يسأل لك أو أن يدعو لك. وأما أن تسأل بجاه أحد حاضر أو غائب فهذا لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.